السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. دائما وأبدا يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست إن كنت تستمع له للمرة الأولى، كما يسعدني ويشرفني أيضا تقييمك لهذا البودكاست وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على إيميل البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. إن لم تكن قد انضممت لركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم فيها حلقات إضافية وفريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، يسعدني كثيرا اشتراكك في هذه الخدمة. مثل ما ذكرنا سابقا أنه خلال شهر رمضان المبارك ستكون يعني حلقات بودكاست اسألوا التاريخ عن السيرة النبوية، وسندور في فلك السيرة وفي فلك النبي صلى الله عليه وسلم لنقتبس يعني القليل والشيء البسيط من هديه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ننظر كيف كان النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يعني في فترة ما قبل النبوة وأيضا ما بعد النبوة وفي الأطوار اللي عاشها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم الحلقة بإذن الله راح نتكلم فيها عن إرهاصات النبوة. وماذا نقصد بإرهاصات النبوة؟ نقصد المقدمات للنبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه. ما هي المقدمات التي كانت تسبق النبوة؟ هذا هو عنوان الحلقة. فأولى الأمور اللي كانت من إرهاصات والمقدمات لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ يرى رؤيا صادقة، والمقصود في الرؤيا الصادقة أنه إذا رأى رؤيا في منامه يراها تحدث كفلق الصبح. يعني عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا ثم يصحو في اليوم الثاني، الرؤيا التي رآها تقع كما هي مثل ما رآها في المنام تقع في اليوم التالي. فكانت هذه أولى المقدمات في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضوان الله عليها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فكانت مثل ما ذكرنا هذه أولى مقدمات نزول الوحي أو إرهاصات النبوة. ثاني الأمور أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما تقارب عمره إلى سن 40 بدأ يحب الخلوة، فكانت الخلوة تعني لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الشيء الكثير. فكان يخرج من مكة ويذهب في شهر رمضان ليتحنث أي يتعبد ويعني يتفكر في مخلوقات الله ويتفكر في نفسه. كل هذا أين؟ كان في غار حراء، وغار حراء هو غار يعني صغير في جبل معروف في مكة يدعى بجبل النور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذه العبادة علما أنه العبادة هذه نقصد هنا التحنث يعني كانت تفعلها قريش. قريش في الجاهلية كانوا يتحنثون ويتعبدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذه العبادة. ويقال أنه يعني من الحكمة في تحنث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في غار حراء أنه المقيم في هذا الغار تجتمع له ثلاث عبادات، ألا وهي الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت. فكان الشخص الذي يتحنث في هذا الغار يستطيع أن يرى بيت الله الحرام من إقامته في هذا الغار. طبعا هنا تأتي أيضا مسألة أخرى، ألا وهي احنا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتعبد، فكان يتعبد ويتحنث بشريعة من؟ هل هناك شريعة نبي قبله كان يتعبد؟ طبعا جمهور العلماء على أنه لا، لم يكن يتعبد عليه الصلاة والسلام بشريعة يعني من قبله، ولأنه والسبب في ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان تابعا لا استبعد يعني أن يكون فيما بعد متبوع، فهو أصلا تابع لمن قبله، فلماذا يتبع بعد ذلك؟ وأضف على ذلك أنه الأقوال التي تقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع شريعة من قبله، ونحن نقصد هنا يعني حتى يعني تتضح الأمور للمستمع الكريم، الأنبياء كلهم رسالتهم واحدة، ونقصد فيها أنه عبادة الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك بالله، ولكن نقصد إحنا في التعبد والتحنث هل هي شريعة من قبله، وهنا نقصد الشرائع وهي الأمور التعبدية الأخرى مثل الصلاة مثل الأمور الأخرى. فهل كان النبي يتبع هذه الأمور لنبي قبله؟ طبعا مثل ما ذكرنا أنه لا، هذا الجمهور، ولكن في بعض العلماء يقولون لا. وهنا انقسمت الأمور، يعني انقسم أقوال العلماء إلى ثمانية أقوال. فمنهم من يقول نعم النبي كان يتبع آدم، ومنهم من قال لا، هذا قول ثاني أنه يتبع نوح، والقول الثالث أنه يتبع إبراهيم عليه السلام، وكان استدلالهم أنه قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، والقول الرابع أنه موسى عليه السلام، والخامس أن عيسى عليه السلام هو من كان يتبع النبي شريعته، والقول السادس أنه بكل شيء بلغه من شريعة من قبله، ودليلهم وحجتهم قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، والقول السابع هو التوقف، وطبعا غير القول الثامن اللي قلنا أنه لا، أنه لم يكن يتبع يعني شريعة من قبله. طبعا في بعضها يعني قد تكون قريبة نوعا ما، وفي فيها يعني نظر، مثل هل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، خصوصا نتكلم هنا عن اتباعه ملة إبراهيم، لأنه الحج والطواف والأمور هذه كلها من تشريعات يعني ملة إبراهيم الحنيف عليه السلام. فكان هذا هو الأقوال مثل ما ذكرنا بكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، وهل تعبد بشريعة من قبله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتزود لهذه الخلوة ولهذا الاحتكاف ولهذا التفكر، وإذا نفد ما لديه من زاد عاد وتزود قدر ما يحتاج عليه الصلاة والسلام. فمثل ما ذكرنا كان يقيم النبي في غار حراء شهر من كل سنة، ويقضي هذا الوقت في التفكر ومشاهدة الكون والتأمل في إبداع وقدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا انقضى هذا الاعتكاف الذي يعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، وأول ما يعود إلى مكة يفعله هو أن يذهب إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة، ويطوف بها سبع أو ما شاء الله له، ثم بعد ذلك يرجع إلى بيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وظل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على هذا الحال إلى 3 سنوات، ثم بعد ذلك جاءه الوحي في غار حراء في إحدى خلواته. أيضا من الإرهاصات للنبوة أنه كان الحجر والشجر يسلم عليه، وهذه من معجزات الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فهذا الحجر الذي كان يسلم علي قبل أن أبعث أنا أعرف أين مكانه الآن. أيضا يروى عن علي بن أبي طالب، وإن كان هذا الحديث في سنده ضعف، أنه يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد عن البيوت ويذهب إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر عليه الصلاة والسلام بحجر ولا شجر إلا قال له السلام عليك يا رسول الله. فكان عليه الصلاة والسلام يلتفت حوله عن يمينه وعن شماله وخلفه، فلا يرى أحد ولا يرى إلا الشجر والحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في هذا الحال يرى ويسمع ما شاء له الله، ثم بعد ذلك جاء جبريل عليه الصلاة ثم جاء جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي مثل ما ذكرنا في غار حراء. وآخر الإرهاصات معنا في هذه الحلقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع صوت ويرى ضوء. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء، ويقصد هنا بالصوت اللي هو الهاتف اللي تهتف به الملائكة، أصوات الملائكة، والضوء أي نور الملائكة. فكانت هذه من إحدى يعني المعجزات اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يسمع أصوات وأن يرى أن يسمع أصوات الملائكة وأن يرى ضوءهم ونورهم. طبعا فيقول ابن عباس أنه كان يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيء، يعني ما يشوف أحد، فقط يرى هذا الضوء ويسمع الصوت، و8 سنين بعد ذلك يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. بل أنه في رواية أخرى أن النبي جاء عليه الصلاة والسلام إلى خديجة وقال لها: إني أرى ضوء وأسمع صوت وإني أخشى أن يكون في جنون. فمباشرة قالت خديجة رضوان الله عليها: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. وأتت به إلى ورقة ابن نوفل وذكرت له هذا الخبر، وقال يعني وقتها ورقة ابن نوفل: إيك صادقا، فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. والناموس هنا معناه صاحب سر الخير، ويقصد به جبريل عليه السلام، لأنه هو الذي اختصه الله من بين جميع الملائكة بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى وجبريل بهذا الوحي، فهو صاحب سر هذا الخير. طبعا معنى أعزره أنه سأنصره ويعني أقدم له العون والمساعدة. وطبعا توفي ورق بن نوفل قبل أن يعني يصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أنه يعزره وينصره، ويعني هذه يعني قصة أخرى إن شاء الله نتطرق لها مرة أخرى لما نتكلم عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ابتدأ به قومه، إيش الأحداث اللي حدثت بعد ذلك. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير في أمان الله. وقبل يعني احنا ختمنا أصلا، لكن أخيرا نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهي يعني أعظم الفترات وأعظم الليالي في خلال هذه السنة، فيعني هي نصيحة من القلب، وأنا أولكم يعني يجب أن تكون هذه النصيحة لي، أن نستغل هذه الأوقات بأقل الأمور، أقل الأمور يستغل الإنسان فيها هذا الشهر. فعلى سبيل المثال، لو يتصدق الإنسان بريال واحد بأقل مبلغ يستطيع، إن كان عنده أكثر فيعني نور على نور وخير على خير، لكن احنا نتكلم عن الذي لا يستطيع، أقل الأمور ولا تستخسرها. فأن يتصدق الإنسان بريال ولا نصف ريال خير من أنه لا يتصدق أبدا، وأن يجعل له يعني ختمة أو ورد من القرآن إذا ما بدأ يحاول هذه الفترة، على الأقل لو صفحة أو نصف صفحة. أيضا يحاول أنه يوتر ويقوم الليل لو بركعة واحدة، فنحن نتكلم عن أجر عظيم في هذه الليلة ليست كمثل أي الليالي. فهي نصيحة مني إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه، وأسأل الله أيضا سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. استودعكم الله في أمان الله.